الله الرحمن الرحيم. المجموعات نبدا فيها التعليم الثاني لكم الشرح العاشر من شرح كتاب الاخطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على من بعث رحمه للعالمين وعلى اله وصحابته اجمعين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته. نبدأ معكم درسا جديدا من شرح نظم الأخطر من الموضع الذي توقفنا عنده في الدرس الماضي، وهو قول المؤلف رحمه الله: فروضه نيته عند الشروع، والفور والدرك العموم والفروع، سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء، تعبد مضمضة استنشاق استنذار، وثقب الأذنين ولا يضار، وجنبا غير السماخ فاغسلا أذنيك ظاهرهما وما بطن، ندب بسم الله بدءا بالأذى كفرشه، ولينوي عنده إذا، وليتوضأ مرة وليزد تذيذ رأسه فأعلى الجسد، فشقه الأيمن تقليل الماء بغير حد أو بصاع حمى، وكالوضوء منسج الاغتسال، لكن هنا لم يعد الموالي، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر، ولا إذا صدفه غسل وضوء كفاه عن نية غسل تعرض، لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا، لكتعوذ وما للاستقام جماع إلا لأذن واحتلام. يقول رحمه الله تعالى: فروضه نيته عند الشروع، والفروض والدرك العموم والفروع. بدأ الناظم رحمه الله تعالى في بيان فرائض الغسل، فذكر أنها أربعة هي النية. أولى هذه الفرائض النية، أن ينوي الشخص رفع الحدث الأكبر، وهي العزم في القلب على رفع الحدث الأكبر بالاغتسال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والفريضة الثانية تعميم الجسد بالماء، لقول الله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا، وحقيقة الاغتسال غسل جميع الأعضاء. والفريضة الثالثة هي الدلك لجميع الجسد، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها الغسل ثم أمرها أن تدرك وتتبع بيدها كل شيء لم يمسه الماء من جسدها. ولحديث كذلك أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن تحت كل شعرة جنابه، فاغسل الشعر وانقل البشرة. والفريضة الرابعة هي الفور، وهو المعبر عنه بالموالاة، أي عمل الغسل في فور واحد بلا فصل من الزمن، إذ قطع العبادة بعد الشروع فيها منهي عنه وقد قال الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. ويغتفر في ذلك الفصل اليسير لعذر كنفاد ماء أو انقطاعه، لقول الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: فروضه نيته عند الشروع، والفور والدرك العموم والفروع. هذه الأربعة هي فرائض الغسل. سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل الوضوء، تعبد مضمضة استنشاق استنذار، وثقب الأذنين ولا يضر. ثم بين سنن الغسل فقال: سننه غسل يديه، يعني أن سنن الوضوء غسل يديه في ابتداء، أي عند ابتداء الغسل لكوعه، مثل ما يفعل في الوضوء تعبدا. كذلك من سنن الغسل المضمضة، وهي خضخضة الماء في الفم ومزجه بلا صوت. ومن سننه كذلك الاستنشاق، وهو جذب الماء بالنفس إلى الأنف، والاستنذار، وهو رده بالسبابة والإبهام من اليسرى، فكل منهما سنة في الغسل. وثقب الأذنين ولا يضر، كذلك مسح ثقب الأذن كذلك سنة، إدخال الماء إليه بطريقة لا تضر، فإدخال الماء إلى ثقب الأذنين بطريقة لا يضر الشخص، فعلها فذلك سنة من سنن الغسل. وهذه السنن هي التي جاءت في حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ما عندي أغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه، كما جاء في البخاري ومسلم في صفة وصل النبي صلى الله عليه وسلم. وجنبا غير استماخ فغسلا أذنيك، وكذلك قال لك جنب غير استماخ، معناها غير استماخ الأذن من جميع بدنك، يجب عليك أن تعمم عليه الماء إلا استماخ، فسن لك إدخال الماء عليه بطريقة لا تضرك، لأن إدخال الماء إلى ثقب الأذن قد يضر بالشخص من حيث السمع. وجنبا غير استماخ فاغسلا أذنيك، يغسل ظاهر الأذنين وباطنهما، فكل ذلك يجب. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: سننه غسل يديه في ابتداء لكوعه مثل وضوء تعبدا، مضمضة استنشاق استنثار، وثقب الأذنين ولا يضار. وجنبا غير استماخ فاغسلا أذنيك ظاهرهما وما بطن. نذب بسم الله بدءا بالأذى ففرجه ولينوي عنده. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في بيان مناديب الغسل فقال: نذب بسم الله يندب في ابتداء الغسل أن يبسمل الشخص بسم الله بدءا بالأذى، ثم بعد ذلك يبدأ بغسل الأذى إذا كان به أذى سواء كان في بدنه أو في ثوبه، ثم يبدأ بغسل فرجه بعد ذلك. ولينوي عند معناها ولينوي عند غسله لفرجه، ينوي عنده رفع الحدث الأكبر، وليتوضأ ثم يتوضأ وضوءه العادي، وليزدي تثليث رأسه، وليزدي عند مسح الرأس فيندب له أن يغسله ثلاثا، وليزدي تثليث رأسه فأعلى الجسد، ثم بعد ذلك يبدأ بأعلى الجسد على الأسفل، فيبدأ بشقه الأيمن من الأعلى ثم يرجع إلى شقه الأيسر، يبدأه من الأعلى إلى ركبتيه، ثم يرجع إلى ركبتيه في الشق الأيمن، ثم يغسل ركبتيه إلى رجله، ثم يرجع إلى ركبته اليسرى، فيفعل بها مثل ذلك ما فعل بركبة اليمنى. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى: ندب بسم الله بدءا بالأذى ففرجه ولينوي عنده إذا، ولا توضأ مرة، وليزدي تزيد رأسه فأعلى الجسد فشقه الأيمن. تقليل الماء كذلك من مندوبات الغسل، تقليل الماء ولو كنت على شاطئ البحر، فقلة الماء مندوبة في الوضوء وفي الغسل، فأقل ما يجزئ به الوضوء مد، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد، وأقل ما يجزئ في الغسل صاع، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ بالمد واغتسل بالصاع. على معنى قولنا: فشقه الأيمن تقليل الماء بغير حد أو بصاع حمى أي قدر. وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعيد المعنى أن النسيان في الوضوء مثل النسيان في الغسل، مثل النسيان في الغسل، إذا تذكر عضوا نسيه أو لمعته عليه أن يغسلها بمجرد التذكر، لأن الفور مع الذكر والقدرة فرض من فرائض الغسل، إلا أنه في الوضوء إذا تذكرها بالقرب يغسلها ويغسل ما بعدها، وفي الغسل يغسلها وحدها ولا يندب له أن يغسل ما بعدها. وبطل الغسل وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعيد الموالي، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر، إذا تذكر لمعة في عضو من أعضائه أو تذكر أنه نسي عضوا تذكره تراخى معه ولم يغسله، فحينئذ يكون غسله قد بطل، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور، لأن الفور مع الذكر إلى القدرة
فرض من فرائض الغسل، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فرض بعد أن تذكره، ولا إذا صدف غسل الوضوء كفاه عن نية غسل. إذا كان هذا العضو الذي ترك عضو من أعضاء الوضوء وتوضأ هو بعد ذلك فصادف غسله في الوضوء ذلك العضو الذي نسيه يجزئه ذلك، ولا إذا صدفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعرضه. لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا لك تعود. بينا رحمه الله تعالى هنا موانع الحدث، أي موانع الجنابة، فقال أنه لا يجوز لمحدث حدثا أكبر دخول المسجد، ولا يجوز له كذلك قراءة القرآن إلا لتعود بالآية ونحوها، لا قراءة آيتين ونحو ذلك ليتعود بهما، وكذلك لا يجوز له مجموعة أخرى لم يذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي الصلاة ومس المصحف والطواف، فكل ذلك يمنع على المحدث حدثا أكبر، وكذلك يمنع عليه دخول المسجد ومكثه. لا يدخل الجنب مسجدا ولا يقرأ إلا الآيتين مثلا لك تعوذ. وما لي ذي سقام جماع إلا لأذن واحتلم، معناها ما لي ذي سقام أي صاحب المرض لا يجوز له الجماع إلا إذا تأذى، لا إذا حصل له طول أو احتلم فحينئذ يجوز له، فلا يجوز فصاحب المرض الذي لا يقدر على مس الماء لا يجوز له أن يأتي زوجته حتى يعد الآلة إلا أن يحتلم، فلا شيء عليه في ذلك، وحينئذ يجوز له أن يأتي زوجته، وهذا معنى قول الناظم إلا لتعوذ. لا يدخل الجنوب مسجدا ولا يقرأ إلا لآيتين مثلا لك تعوذ. وما لذي استقام جماع إلا لأذن واحتلام، إلا إذا حصل له أذية بذلك أو حصل له طول أو احتلم فحينئذ يجوز له أن يأتي زوجته. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع على العمل به، وأن يجعل أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.